على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي و وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي
بكل الشوق في قلبي فرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب لقلب ذاب في جنبي
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة حيث سنشرع فيها على بركة الله بتفسير آيات سورة الزخرف المباركة إخوتنا الأكارم تحتوي هذه السورة على 89 آية وآياتها مكية عدا الآية 45 كما أن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 35 والتي وردت فيها كلمة زخرف وهي بمعنى الذهب والفضة التي تستخدم للزينة تتحدث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوة وردة فعل منكري النبوة وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء يوم القيامة. ندعوكم أيها الأكارم في البداية للاستماع إلى تلاوة آياتها الأربع الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
أيها الأفاضل، مما تشير لنا هذه الآيات المباركات هو أن خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي: مبين، في أم الكتاب، لدينا، علي حكيم. كما أن كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربية الكتاب المقروء، وكلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البين، والمراد من لسان عربي أي لسان واضح بين لا إبهام فيه. أما ما تعلمه إيانا هذه الآيات هو أولا بين الحروف المقطعة ونزول القرآن علاقة، فهذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف العربية المعروفة. ثانيا، القرآن الكريم مقدس ويصح الحلف به كما ورد والكتاب. ثالثا، بصفته حكيم، مرور الأيام وتطور العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيئا. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الثامنة من سورة الزخرف المباركة.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
مستمعين الأفاضل، الصفح في الآية الخامسة بمعنى الإعراض بالوجه والبطش هو بمعنى الأخذ بقوة وشدة، ويطلق الإسراف في الاستخدام القرآني على كل فعل يؤدي إلى إهدار النعمة الإلهية، لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبالوا بهذا الكتاب السماوي تسمية المسرفين. مما تعلمنا هذه الآيات هي أولا وجود بعض المعوقات لا ينبغي أن يكون مانعا من بث ما هو خير. ثانيا، القرآن وسيلة للتنبيه من الغفلة لإطلاقه كلمة الذكر. ثالثا، بعثة الأنبياء سنة من السنن الإلهية. ورابعا، التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة بها، لقوله عز من قائل: ومضى مثل الأولين. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
أيها الأكارم، مما تشير لنا هاتان الآيتان الكريمتان هو أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه، كما تشير إلى أن قطع الأرض لو انفصلت عن قمم الجبال وأعماق المحيطات فإن الحياة الإنسانية تتعطل، ولذا كانت إحدى النعم الإلهية تمكين الإنسان من جعل طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان هو أولاً مواجهة الكفار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحق. ثانياً استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. ثالثاً الهدف من الخلق منفعة الإنسان. ورابعاً السياحة في الأرض والتأمل فيما قدره الله تعالى في هذه الأرض وسيلة من وسائل الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل وفي الساعة 1:19 يأتيكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية، وعلى مدى حوالي 10 دقائق يليه سفينة النجاة. من حكم نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:45، نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:10 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. عند الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة التلاوة المختارة في الساعة 3:52. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما، صفحات من التاريخ في الساعة 4:05. في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، ونبقى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في إطار البكاء على الحسين عليه السلام، وكيف أن عمر بن سعد نفسه كان قد بكى حين رأى زينب الكبرى مسبية مع الأطفال والنساء تستصرخ جدها وأباها بعد مصرع أبي عبد الله. وكنا قد تحدثنا كيف أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال في محاضرته التي ذكرنا مقتطفات منها في حلقة سابقة: ندعو الله تعالى أن لا نكون مع قتلة الإمام الحسين عليه السلام أو من قتلته.
وهذا يعني مستمعينا الكرام أن القاتل قد يبكي بعد ارتكاب جريمته أو أثناء ارتكابها، أو كما يقول السيد الشهيد نفسه: بكى السفاكون، بكى هؤلاء الذين أوقعوا تلك المجازر، أي مجازر كربلاء في يوم الطفوف. نعم، بكى أولئك أو بعضهم على قتلهم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبكاء وحده لا يكفي، البكاء وحده ليس ضمانا من الزلل، العاطفة وحدها ليست ضمانا لإثبات الموقف، إذ أن صاحب العاطفة هذا ربما يقف موقفا يقتل فيه الإمام الحسين أو يقتل فيه أهداف الحسين من حيث يدري أو لا يدري، وخاصة إذا تباينت مواقفه العملية مع ما يمليه عليه ضميره ودينه ووجدانه.
مستمعينا الكرام، ويضيف السيد الصدر في تلك المحاضرة قائلا: لابد من امتحان، لابد من تأمل، لابد أن نتأكد من أننا لسنا قتلة للإمام الحسين، فمجرد أننا نحب الإمام الحسين، مجرد أننا نزور الإمام الحسين، مجرد أننا نبكي على الإمام الحسين، مجرد أننا نمشي إلى زيارة الإمام الحسين، كل هذا شيء جيد، شيء ممتاز، شيء راجح، لكن هذا الشيء الراجح لا يكفي ضمانا ودليلا لكي يثبت أننا لا ننساهم في قتل الإمام الحسين. يجب أن نحاسب أنفسنا، يجب أن نتأمل في سلوكنا، يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التدبر والعمق والإحاطة والانفتاح على كل المضاعفات والملابسات، لكي نتأكد أننا لا نمارس من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر قتل الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل معكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن هنا نقول إن الأمة حين تسلب إرادتها وتنتزع منها شخصيتها تبدأ بنسج أخلاقية جديدة تنسجم مع الهزيمة النفسية التي تعيشها بوصفها أمة بدون إرادة، أمة لا تشعر بكرامتها وشخصيتها. فبالرغم من تكشف الأطروحة الأموية كأطروحة جاهلية، ارتدت ثوب الإسلام زورا وإفكا، وعلى الرغم من يقين الناس أن أطروحة الإمام علي عليه السلام هي التعبير الأصيل عن الإسلام في معركة ثانية مع الجاهلية الجديدة، نقول بالرغم من وضوح كل ذلك، وخاصة بعد نقض معاوية للهدنة التي عقدها مع الإمام الحسن عليه السلام، غير أن الأمة بدأت تنسج أخلاقية أخرى تنسجم مع هزيمتها النفسية والروحية والأخلاقية، بل تنسجم مع واقع مزيف جديد يقوم على السياسة والمكر والخداع. وبهذا مستمعينا الأفاضل، وجد الإمام الحسين عليه السلام نفسه بين أخلاقيتين: أخلاقية الهزيمة التي راحت الأمة الإسلامية تعيشها قبل أن تهزم فعليا يوم عاشوراء، والأخلاقية الأخرى التي كان يريد أن يبثها وأن ينشرها في الأمة الإسلامية، وهي أخلاقية الإرادة والتضحية والانتصار للمبادئ والقيم ولو ببذل الدم والنفس وكل أبناء الأهل والعشيرة.
وهذا يعني مستمعين الأفاضل أن الإمام الحسين كان يواجه تلك الأخلاقية المتدنية التي ترسخت ورسخت مفاهيم جديدة ورشحت عنها قيم وأخلاقيات من غير السهل استبدالها بلغة القوة ولغة الاستفزاز والمواجهة المباشرة. وكان على الإمام سلام الله عليه مواجهة أخلاقية الهزيمة التي تمثلت في كلام للأحنف بن قيس حينما وصف المتحركين في ركب الإمام الحسين عليه السلام بأنهم من الذين لا يوقنون أو من المتسرعين من ضعاف العقول الذين لا يقدرون عواقب الأمور. وفي مفهوم الأحنف هذا أن الإقدام على طريق يؤدي إلى الموت أو الاستشهاد هو نوع من التسرع وقلة الأناة وإلقاء النفس في التهلكة، ناهيك عن كونه خروجا سافرا عن العرف المنطقي للسلوك السوي حسب فهم هؤلاء وتقديرهم طبعا، أي أن المنطقة النفعية والانتهازية ومعايير الوصولية السياسية هي التي عمت الواقع الاجتماعي آنذاك، ولكنها بعد مصرع الحسين عليه السلام تحولت، أي الوصولية السياسية، أو تبددت لتحل محلها مفاهيم التضحية والتكفير عن الذنب كحركة التوابين مثلا، حيث صار 4000 إنسان لا يرون هدفا لهم إلا التضحية قبال الإثم الذي ارتكبوه في عدم نصرة سبط النبي في معركته ضد الطواغيت والمجرمين.
مستمعينا الكرام، تحولت كلمات عمر الأطرف أحد إخوة الإمام الحسين التي خاطب فيها أخاه أن تبايع خير لك من أن تقتل أو تموت. هذه الكلمات الانهزامية البائسة تحولت إلى كلمات فداء وثورة انعكست فيما طرحه علي بن الحسين عليه السلام حينما قال لأبيه: أولسنا على الحق يا أبا؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا.
وهكذا تحولت كلمات محمد بن الحنفية التي نصح فيها أخاه الإمام الحسين بعدم الخروج إلى العراق وتجنب القتل والغدر إلى كلمات تمرد وتحد راح يطلقها أصحاب الحسين، عبروا عن استخفافهم بالموت وجسدوها بكلمات بليغة، وصاغها الشعراء أبيات شعرية خالدة وراحوا ينشدونها للأجيال. وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الدنيا تعد عزيزة فدار مقام الله أبقى وأطول. وغير ذلك مستمعين الكرام مما نسجه الأدباء وصاغه الشعراء في مواقف أبي الضيم وسيد الشهداء في عرصات كربلاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، دمتم سالمين وبألف خير.
الموت أولى من ركوب العالي، الموت أولى من ركوب العالي، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول النار. علي لا أنسني أحمي عيالتي أبي أحمي عيالتي أبي أمضي على دين النبي أمضي على دين النبي أمضي على دين النبي هركش بلد الإمام فرمان ربا حسين هركش بلد الإمام فرمان ربا حسين آن که گره گشاید از کار ما حسین است آن کس که روز عاشور در کربلای خونی داده به خلق عالم درس وفا حسین است آن عاشقی که جان داد تا زنده دین بماند جسمش به خاک و خون خورد در کربلا حسین است جسمش به خاک و خون خورد در کربلا حسین است الموت اولى من رکوم
انا الحسین ابن علی
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك فخذ ما شئت يا مولاي مني أنا القربان وجهني نداك أتيتك يا إلهي عند وعدي منيبا علني أحظى رضاك ولو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى برنامج سفينة النجاح.
تنسب الأبيات الشعرية التي قرأناها لحضراتكم إلى الإمام الحسين عليه السلام، وانطلاقا منها دعونا في هذه الحلقة أن نقف على البعد الرباني في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. إذن كونوا معنا. أحبتنا الكرام، من الملفت للنظر في حياة الإمام الحسين عليه السلام أن هناك خصيصة بارزة في حياته علينا أن نكتشفها ونعتصم بها، ألا وهي ربانيته وتجرده في ذات الله تعالى، وذوبانه في بوتقة التوحيد، وابتعاده عن أي غل أو شائبة مادية. نحن لو تعرفنا على هذه السمة في حياة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإننا سوف لا نستطيع فقط أن نتعرف على جوانب شخصيته، بل سوف يكون بإمكاننا انتهاج نهجه، والاستنارة بسيرته، والرقي ولو بمقدار بسيط إلى تلك القمة التي كان عليه السلام قد سما إليها، والطريق إلى تحقيق هذا الهدف واضح. فمن أراد الله تعالى فعليه أن يبدأ بأبوابه، وأبو عبد الله عليه السلام هو من أوسع هذه الأبواب. ومن أراد معرفة الحسين عليه السلام فلابد أن يبدأ بمعرفة ربه خالق السماوات والأرض. والإمام الحسين عليه السلام لم يكن رجل حرب وبطل مواقف جهادية فحسب، وإنما كان يكمل مسيرته الجهادية بمسيرة عبادية. إن هذا الرجل العظيم الذي كان يتفرغ إلى الله ويبكي ويتهجد ليلا هو نفسه الذي حمل السيف في يوم عاشوراء وصرخ بذلك الدوي الذي ما يزال هتافه يحرك الملايين: هيهات منا الذلة. فالإيمان هو الذي يحدد مسار الإنسان، وهو الذي يوجب عليه أن يسلم تسليما مطلقا، ويكيف مواقفه بحسب ما يأمره به الله تعالى. حالة التسليم المطلق لله تبارك وتعالى هي التي تفسر لنا جميع أبعاد شخصية الحسين عليه السلام، ونحن نجد تجليا لهذا الإيمان في الدعاء الذي قرأه عليه السلام في يوم عاشوراء، وهو: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة ولد نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. لقد قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذا الدعاء عندما أحاط به الآلاف من الجند، وربما يكون عليه السلام قد قرأه بعد أن وقع أصحابه وأهله صرعى مضرجين بدمائهم على أرض كربلاء. ومع ذلك فقد كانت بصائر الإيمان تتلألأ وتتجلى في ملامحه، فكان كلما ازدادت المصاعب عليه ازدادت طلعته بهاء وانشراحا، لأنه كان يعلم أنه قد نجح في أكبر تجربة وأعظم بلاء فشل فيه الآخرون. إن هذا الدعاء هو الذي جعل أبا عبد الله عليه السلام مقياسا وإماما لنا وقدوة إلى الأبد. فمثل هذه الروح الإيمانية والسمو المعنوي جعل سيدنا أبا عبد الله عليه السلام شعلة وقادة في نفوس الملايين، بحيث إننا نجد اليوم ما نجده من بطولات وشجاعة المجاهدين المتبعين لنهج الحسين عليه السلام. ولسوف تمتلئ الأرض عدلا وحقا بسيف حفيد أبي عبد الله الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث سيخرج هذا الإمام حاملا سيفه وهو يهتف يا لثارات الحسين. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن وبإلحاح شديد هو: ما الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام حسين الحق الشامخ الأبي؟ وما السر الذي جعل أئمة العصمة الهداة أئمة وقادة لنا نحن المسلمين؟ ثم ما السر في وقوع الاختيار الإلهي على هذه العصبة الطيبة من الرجال الأفذاذ فأكرمهم بأنوار الرسالة بأن جعل منهم أئمة بعد أن اختار من أصولهم الأنبياء والرسل؟ هناك تفسير غيبي، وهو أن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤونا نحن قاصرون وعاجزون عن الوصول إليها إلا بمقدار معرفتها ظاهريا، وعلينا التسليم المطلق لها. فهذا الكون الذي نحسه ونبصره إنما كان رهنا بين كاف ونون إلهية، ثم كانت التطورات والأشياء الأخرى من صنع الله القدير بأسباب وعوامل وسنن خارج عن الأشياء. فتحولات الكون وتطوراته ومستجداته إنما وجدت بفعل تلك القوانين والسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في الوجود. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار: قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني. رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.